التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يأمل بمواصلة باب الفاتيكان جهوده في الدفاع عن مضطهدي العالم خاصة الشعبين الفلسطيني واليمني. طهران تطالب واشنطن بتغيير عملي في سلوكها، وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب قائد الثورة الإسلامية آيت الله الخامنئي عن أمله بأن يواصل باب الفاتيكان بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم وخاصة الشعبين الفلسطيني واليمني، وأن يتخذ مواقف صريحة وشفافة بهذا الشأن. ولدى لقائه باب الفاتيكان، نقل مدير الحوزات الدينية في إيران الشيخ عرفي رسالة شفهية من قائد الثورة له، وقال إن القائد استحسن بعض مواقفكم في تلطيف العلاقات بين الإسلام والمسيحية والدفاع عن المظلومين. بدوره أبلغ البابا تحيته للسيد الخامنئي والمراجع العظام في إيران، وقال: نحن بدورنا نؤيد المواضيع التي يؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل مرة أو مرتين أسبوعيا حول رفع الحظر، مشيرا إلى رغبة أمريكا في عقد مفاوضات مباشرة مع إيران. وأضاف عبد اللهيان أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين تجري عبر المنسق الأوروبي أنريكي مورا، وأكد التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة لمس التغيير عمليا في سلوك واشنطن التي ترفض التعهد بالتزام الإدارة المقبلة بتنفيذ الاتفاق. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أمريكا طرحت شروطا مضاعفة كجزء من مفاوضات فيينا تشكل عائقا أمام إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي صادق عليه مجلس الأمن وأثبت فاعليته. بدوره أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إيران أبدت مرونة في المفاوضات، والكرة الآن في الملعب الأمريكي، داعيا واشنطن إلى إبداء تعاون للوصول إلى اتفاق. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية دعم بكين لحل المسائل المتبقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران عبر الحوار وإجراء المشاورات. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيب زادة إن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيب زادة إلى أن التوقف الحالي في مفاوضات فيينا يأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية، موضحا أن طهران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك. أعلنت خلية الإعلام الأمنية الحكومية في العراق إلقاء القبض على مفرزة داعشية مكونة من 4 متهمين ومسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى شمال البلاد. من جهة أخرى، نفذت قطاعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالاشتراك مع الجيش العراقي عملية أمنية استباقية جنوب شرق تل عفر في محافظة نينوى. وذكر بيان للحشد أن العملية تم تنفيذها في جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان بحثا عن فلول داعش الإرهابية، مضيفا أن هذه العملية تأتي لفرض وتعزيز الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية هناك. أشاد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بتوقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة بين كيانه والإمارات العربية المتحدة. وقال بنت في تغريدة له على تويتر: لقد اتفقت في قمة شرم الشيخ قبل نحو شهرين مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة. وكان وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية قال إن الاتفاقية سترفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم منح يفاين ضريبي عن 96 من التجارة بين الطرفين. وللمزيد من التفاصيل حول الاتفاقية التجارية بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إلى مرحلة جديدة انتقل التطبيع الإماراتي مع الكيان الإسرائيلي ليصل إلى الاتفاقات التجارية، حيث وقعت الإمارات وكيان الاحتلال في دبي اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية المزعومة ودولة عربية. السفير الإماراتي لدى الكيان الإسرائيلي محمد الخاجة قال على تويتر إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هو إنجاز كبير على حد تعبيره. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن الاتفاقية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وبحسب الاتفاق فإن ما يقرب من 1000 شركة إسرائيلية ستعمل في الإمارات ومن خلالها بحلول نهاية العام.
دبي أصبحت بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواقا لسلعها وخدماتها.
وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين في 22 نوفمبر الماضي، واختتمت بعد 4 جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما في الثلث الأخير من آذار التي جرت في مصر بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبو ظبي. وجرى توقيع الاتفاق بعد يومين من مشاركة 10,000 المستوطنين الإسرائيليين فيما يسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية في ذكرى احتلال القدس الشريف عام 67. ويأتي الإعلان عن تلك الاتفاقية أيضا بموازاة إعلان الكيان الإسرائيلي بشأن وجود محاولات للتطبيع مع السعودية. وبرأي مراقبين فإن تلك التطورات ستدخل المنطقة في توتر آخر، حيث تستمر محاولات الكيان الإسرائيلي المستميتة للحضور على شواطئ الخليج الفارسي، وهو الذي يمارس إرهابه في المنطقة مستفيدا من المطبعين العرب استكمالا لمشاريعه التخريبية. وكانت الإمارات أول دولة عربية في الخليج الفارسي وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان. وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أيلول سبتمبر 2020 قبل أن تطبع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأخيرا دعا رئيس الوزراء البلجيكي للتوقف مؤقتا عن فرض عقوبات إضافية على روسيا لتحليل عواقب وآثار التدابير التقييدية على موسكو والاتحاد الأوروبي. في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. قائد الثورة يأمل بمواصلة باب الفاتيكان جهوده في الدفاع عن مضطهدي العالم خاصة الشعبين الفلسطيني واليمني. طهران تطالب واشنطن بتغيير عملهم في سلوكيا وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تزيد تطورات الحرب في أوكرانيا من التكهنات الأمريكية التركية بشأن أوضاع القوات الروسية في سوريا، والتي تتطور في بعض الأحيان إلى استفزازات منظمة الهدف منها بالونات اختبار لمعرفة رد فعل الخصم من قبيل الترويج لانسحاب روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الروسية ومناطق في شمال وشرق سوريا، وجاءت على شكل تصريحات لبعض الضباط الأمريكان التي اعتبرتها القوات الأمريكية بأنها تسريبات لإعطاء المصداقية لها بشأن انسحاب الآلاف من وحدات المشاة الروسية وسلاح الهندسة والطيران من القاعدة المذكورة. لكن موسكو ردت على تلك التصريحات بشكل غير مباشر باستعراض عسكري على امتداد الشريط الحدودي السوري مع تركيا، وتسيير دوريات شارك فيها الجيش السوري لأول مرة منذ سنتين، ويرى مراقبون أن روسيا تعلم بالمخطط الأمريكي القديم بوصل الشمال الشرقي بالشمال الغربي السوري بإنشاء ما يسمى بمنطقة آمنة، واعتبروا أن المخطط الأمريكي في هذه المنطقة له مساحة جغرافية كبيرة تقريبا، حيث يقتطع 23% من الأراضي السورية، تنعم بنمو اقتصادي يتم على أساسها نزوح المجموعات المسلحة من الداخل السوري إلى هذه المنطقة التي تسمى بالمعارضة، وبنفس الوقت تشكل ضغوطا شديدة على الحكومة السورية. وما هو مؤكد أن الوضع الجيوسياسي الراهن بانشغال روسيا بالحرب مع أوكرانيا أعطى الأمريكان فرصة نوعا ما بالتلويح للحكومة التركية بأن تستغل هذا الواقع ويسلم خلالها أو يسلم خلالها الأمريكان ورقة اللاجئين السوريين إلى تركيا من أجل تحقيق حلمهم بوجود ما يسمى بمنطقة آمنة لأكثر من 1,000,000 لاجئ في المخيمات التركية. فالطلعات الجوية والاستعراض العسكري للقوات الروسية على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا يأتي بمثابة الرد غير المباشر على التصريحات الأمريكية التي ادعت أن روسيا قد تركت الميدان السوري وتعيش لحظة ضعف جراء حربها في أوكرانيا. ومما لا شك فيه أن التصريحات الأمريكية قد تكون إشارة أيضا لتركيا بأن روسيا الآن ليس لديها القوة وليس لديها أي أوراق ضغط كي تمنع عملية تركية داخل سوريا، وهذا ما استفز الجانب الروسي الذي أثبت برسالة عملية على الأرض سواء للأمريكيين المتواجدين في شرق سوريا ولتركيا التي تهدد بعملية رابعة بأنه ما زال موجودا في الميدان وأن وحدة الدولة السورية ما زالت نصب أعينها وهو استراتيجي وحيوي بالنسبة لها، خصوصا وأن روسيا وبعد كل ما بذلته في سوريا من جنود وعتاد عسكري واستنزاف مالي لا يمكن أن تترك سوريا التي تتمتع بموقع استراتيجي جدا مهم لها في البحر المتوسط بمجرد أنها انشغلت في حرب مع أوكرانيا. لذلك كان التحرك الروسي تذكيرا أولا لتركيا بأن هناك اتفاقات أيضا أخلت بها بفصل ما يسمى بالجماعات المعتدلة عن الجماعات الإرهابية، وكذلك هي رسالة ثانية للجانب الأمريكي بأنها ليست في موقع ضعف أو أنها مشغولة عن سوريا ليتم أخذ منطقة الشمال السوري إلى الانفصال بالتعاون مع الجانب التركي. والنقطة الأبرز هي أن المواجهة الروسية ليست مع تركيا التي لا يمكن أن تقف بوجه قوة جبارة كروسيا، فالمواجهة الحقيقية هي مع القوات الأمريكية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بأرض المقاومة من سوريا.
أهلا بك يا أستاذ. سيد سعيد، كيف يقرأ استعراض موسكو لقواتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟ كيف تقرؤون استعراض موسكو لقوتها العسكرية بوجه أنقرة في الشمال السوري؟
نعم، أولا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين عبر هذا البرنامج المؤثر لدى الرأي العام في المنطقة بأن العلاقات السورية الروسية هي علاقات استراتيجية جدا وبدرجة الامتياز، وأي تعرض للأمن الوطني والقومي لسوريا هو تعرض للأمن الوطني والقومي لروسيا، وكذلك للحليف الشقيق الإيراني. كلمة الحق إنسانية الإنسان المتمثلة في روسيا وإيران لا وسوريا وعموم حركات المقاومة في الوطن العربي والعالم الإسلامي لدى الشارع العربي والإسلامي وخاصة المقاومة في فلسطين وفي سوريا وفي العراق، لأننا ضمن محور الحق كل من الشر والعدوان في العالم.
نعم.
فلا عجب استعراض روسيا الاتحاد الاستعراضات العسكرية وتأكيدها على أن الأمن الوطني والقومي لسوريا يخص الأمن الوطني والقومي لروسيا.
نعم. طيب هل تقصدت روسيا بتعزيزاتها العسكرية المناطق المتداخلة مع التواجد الأمريكي؟
نعم، تقصدت ذلك، وتقصدت أبعد من ذلك بردا على تصريحات أردوغان الخادم المطيع للمشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة والخادم المطيع للعقل الصهيوني في المنطقة. لذلك عندما تؤسس روسيا بقوتها العسكري وتحالفها مع سوريا فهي رسالة للعالم أجمع.
طيب ما أهمية تحذير روسيا من مخاطر النزعة الانفصالية وتذكير تركيا بالاتفاقات معها؟
الحليف والشقيق الروسي عندما يذكر تركيا باتفاقياتها وتفاهماتها مع روسيا فإنه يذكر الإدارة الأمريكية وحلف الناتو أيضا وحلف الناتو أيضا. ومعروف عن تصرفات وأفعال النظام التركي في أوكرانيا وفي عموم المنطقة.
نعم.
لهذا السبب فإن أي إشارة من روسيا باتجاه تركيا أو باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة هي رسالة لحلف الناتو بشكل عام.
نعم.
وهي رسالة للمشروع الصهيوني الأمريكي الغربي في المنطقة. روسيا الآن تخوض معركة وجود أو لا وجود. لا مزاح اليوم مع روسيا. ولا مزاح ولا تسريبات سياسية مع محور المقاومة.
نعم. طيب
وهذه رسالة حازمة جدا.
نعم.
كل كلمة يقولها السيد الإمام الخامنئي أو يقولها السيد بوتين أو يقولها الرئيس بشار الأسد أو يقولها سماحة السيد حسن نصر الله حفظهم الله جميعا هي رسائل للعالم أجمع. هذا المحور محور الشر، محور الشر في العالم المتمثل في أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم. نعم. في المنطقة.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار هناك من يقول بأنه يعني روسيا الآن باتت في موقف ضعيف والحرب في أوكرانيا يعني استنزفتها وجعلتها في موقف ضعف ربما لم تكن فيه أو جربته من قبل، وبالتالي هي بحاجة لقواتها التي كانت في سوريا أن تشارك معها حربها في أوكرانيا. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لم يؤثر هذا الموضوع إلا زيادة قوة روسيا في عبر قلب أوروبا من أوكرانيا، والعملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا هي للدفاع عن أمنها الوطني والقومي. وبين قوسين أضع كلمة القومي مصالحها القومية، لأن أوكرانيا هي كييف روسيا. أوكرانيا جزء من القومية الروسية، جزء مثل ما نقول أن لبنان وسوريا أو العراق وسوريا هما توأمان في شجرة القومية العربية. أوكرانيا هي جزء من القومية الروسية، شعبها ينتمي إلى شعب واحد روسيا وأوكرانيا. أما حاولت الصهيونيين وحاولت أن نزع البروتستانتي والإنجليز بقيادة بريطانيا وأمريكا أن يضعوا عامل الثقافة الدينية وأكدنا نحن في سوريا كما أكد الرئيس بشار الأسد بأن الحكام وصانعي القرار في أوروبا هم منحطين أخلاقيا ودينيا. الأنظمة الأوروبية أنظمة عنصرية، أنظمة متطرفة دينيا، والحرب الآن في أوكرانيا جزء منها بين الكنيسة الأرثوذكسية وأصالة هذه الكنيسة العظيمة التي نحيي كل من ينتسب إلى هذه الكنيسة في عبر منبر إنسانية الإنسان أو منطلقين من إنسانية الإنسان، وبين الكنيسة البروتستانتية والإنجيلية بقيادة أمريكا وبريطانيا وسلوفينيا. الوضع في أوكرانيا هو قضية وجود أو لا وجود لروسيا ولقوة روسيا ولهيبة روسيا، وزاد زادت قوة روسيا وحضورها في أوروبا وعبر العالم من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
طيب لو سمحت نتوقف سيد سعيد عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقائنا السياسي المباشر أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. ونواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري، معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. سيد سعيد مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. الآن يعني برأيكم الموقف في سوريا، الآن تركيا يعني تحاول من عبر يعني التحريض الأمريكي ودور الذي أشرتم إليه أنتم في حديثكم المناط بها من قبل الولايات المتحدة، الآن يبدو أنها تتحرك بشكل أكثر جدية ويعني تنظر إلى عمق، إلى منطقة عازلة عميقة في داخل سوريا، والحديث عن إسكان مليون لاجئ في تركيا في هذه المنطقة وفصلها عن سوريا إداريا وما إلى ذلك. هذا المخطط برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يكتب له النجاح؟ هل يملك مقومات نجاح؟ هل يعني مثلا الشعب السوري يستجيب لمثل هذا المشروع، يشارك فيه؟ ما الأمر؟
على كل الأحوال أنا أريد أن أوصل للسادة المستمعين حول حقيقة النظام التركي لا يتحرك إلا بإيماءات وإشارات وموافقات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في منطقتنا العربية الإسلامية، وهو يرعى المجموعات الإرهابية في المنطقة وعلى مستوى العالم. ولكن ما أريد أن أقوله لأنه كان يحلم في بداية الأزمة للمؤامرة على سوريا في منطقة مرة يسميها عمق السلام او غرف السلام او 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 الان نسميها المنطقه الامنه.
نعم.
المنطقه الامنه من 20 الى 30 كيلومتر هذا حلم لاردوغان. يتفضل اردوغان وكل مجموعاته الارهابيه يبدا من اعزاز عسرين باتجاه سوريا. سيواجه مقاومه شعبيه حازمه وقويه ستلقن أردوغان والإدارة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة الدرس القاسي من خلال المقاومة الشعبية الموجودة في الشمال شمال حلب.
نعم.
وأخص بالذكر الآن وعبر برنامجكم أحيي المقاومة الشعبية وأحيي قوات الدفاع المحلي في مدينتي مبل والزهراء حيث تم حصارهما 4 سنوات ولم يستطع لا أردوغان ولا كل مجموعاته الإرهابية أن يدمج تخوم تراب مدينة المدن والزهراء. هكذا تقطع المقاومة الشعبية ومقاومة الدفاع المحلي في سوريا. أما حول الشمال الشرقي، الشمال الشرقي نحن وإياكم لاحظنا كثير من البيانات الشعبية والتجمعات الاجتماعية التي تمدد بالاحتلال التركي وتربط الاحتلال التركي بأدواته وأنه خادم أمين للإدارة الصهيونية الأمريكية في المنطقة. سيلاقي أردوغان مقاومة شعبية ومقاومة الدفاع المحلي إضافة إلى قوات الجيش العربي السوري البطل المتمرس منذ 10 سنوات إلى الآن على كافة أنواع المعارك وكافة أنواع الأسلحة. يتفضل أردوغان هذا الغدار، هذا الثعلب الغدار، ويبدأ بعملياته العسكرية سنلقنه درسا لن ينساه أبدا إن شاء الله.
طيب إذا برأيكم ما هو غرض أمريكا من طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة؟ هل هي تخطط مثلا لتوريط تركيا في هذا الأمر أم ماذا؟
بتكريس واقع الانفصاليين للأسف الشديد، بواقع الانفصاليين السوريين الأتراك المهرر بها من قبل الإدارة الصهيونية الأمريكية، وحيث أن معظم قياداتهم قيادات أحزابهم مرتبطين مع النظام التركي ومع تهديد، ولكي تورطه أكثر بعض دول حلف الناتو بتفصف أوراقه وبغوصاته عن حلف الناتو. ونتيجة أنه مقبل على انتخابات في تركيا.
نعم.
ويريد أن يطرح ورقة لإعادة توازنه، توازن حزبه حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي يسمح له أن يكون زعيما لمنظمات الإخوان المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي. هذه هي غايات وأهداف ما يطرحه أردوغان من أنه سيقوم بعملية عسكرية لمنطقة آمنة في عمق 20 إلى 30 كيلومتر. سيلاقي جيوشا شعبية إضافة إلى قوات الدفاع المحلي. وأريد أن أؤكد أيضا بأن الحلفاء الصادقين لسوريا لم يتركوا سوريا وحيدة، فإن محور قوى المقاومة كلها مع سوريا ومن أجل الحفاظ على الأمن الوطني والقومي بسوريا ووحدة وقيادة سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والصحفي السوري من دمشق.
تحييكم، شكرا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر الهاتف من سوريا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. أما مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، أذكر برقم الواتساب 0098-93-88-78-4050. هذا رقم الواتساب، يمكنكم المشاركة بكتاباتكم وكذلك بمقاطع صوتية بأصواتكم أو رسائل صوتية. أيضا يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا الكريمة فاطمة من العراق، فاطمة الزهراء، نستمع.
سوريا الأسد منصورة منتصرة عصية على الأعداء وعملائهم حكام العرب الخونة، إن شاء الله سوريا منتصرة بوجود الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة بالمنطقة. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: أصدقائي الكرام، أسرة برنامج أرض المقاومة في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اسمي عبد الله بوي من السنغال. البدايات كلام على مجموعات التواصل الاجتماعي حول الانسحاب الروسي من سوريا بعد إعادة انتشار للقوات الروسية، لكنه كلام أشبه بالأمنيات. فماذا سيبقى لروسيا لتقابض من أجله حال غادرت لتقاتل من أجله حال غادرت سوريا؟ لكن ترافق مع هذا الكلام ما قبل عنه تسريبات عن ضغوطات من واشنطن على موسكو في سوريا عسكريا وسياسيا. شكرا لأخينا عبد الله بوي من السنغال. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. إن أنقرة والصهاينة تستغل الفرصة بانشغال موسكو في أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري وبإعازل من واشنطن، وشكرا.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. وأيضا رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا لا أعتقد أن روسيا قد انسحبت من سوريا كليا، فإذا استدعت القيادة الروسية بعضا من قواتها المتمركزون في سوريا فهذا لا يعني أن ذلك يعد انسحابا للقوات الروسية من سوريا بشكل تام، مع العلم أن التواجد الروسي في سوريا كان باتفاق مع الحكومة السورية بعكس التواجد الأمريكي والتركي في سوريا الذي يعد احتلالا بالقوة العسكرية ويجب إخراجها بالقوة العسكرية أيضا. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. والأخ محمد من طهران يقول: لن تنجح الخطة التركية باستخدام ورقة اللاجئين باستقطاع أراض في الشمال السوري، وما يقال بشأن انسحاب آلاف الجنود الروس من قاعدة حميميم إنما هو تسريبات لا أساس لها، فما حدث هو إعادة انتشار وليس انسحاب. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، حقيقة انسحاب القوات الروسية من سوريا. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ سعيد فارس سعيد، كاتب وصحفي من سوريا، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
الشهر هز جبال تحمل الارض بعينيها لو بدها للنجم اخطار طال النجم بإيديها عنا رجال هز جبال تحمل ارض بعينيها لو بدها للنجم اخطار طال النجم بإيديها
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والصق بأهل الورع والصدق ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نؤفيكم بها سائلا العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اختنا لكم في هذه الحلقة من أثير الحكاية حكاية من تاريخ إيران من عهد الملك عباس الأول الصفوي والذي حكم إيران منذ عام 1571 ميلادي حتى عام 1629 أي فترة 41 عاما. تابعونا أيها الأحبة. نذر الملك. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل القصص وجميل البيان قصة الملك عباس الأول الصفوي يوم نذر لله تعالى نذرا أنه إن استجاب الله تعالى دعوته وقضى حاجته يذهب لزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام مشيا على الأقدام. قضيت الحاجة واستجاب الله تعالى الدعوة، فشد الملك الرحالة للسفر إلى زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام مشيا على الأقدام. عمال الملك وحاشيته ومستشاروه خالفوه وعارضوه وأصروا على منعه من الذهاب إلى الزيارة راجلا، ففي ذلك حسب رأيهم استهانة بمقام الملك وتحقير لشأنه أمام الرعية. ولما واجه الملك هذا الإصرار من حاشيته ومستشاريه قرر الاستخارة بالقرآن الكريم وطلب الخير في هذا الأمر من الله تعالى من خلال كتابه المجيد. فتح الملك القرآن الكريم ثم قرأ الآية فأطرق برأسه، ثم التفت إلى من كانوا حوله وقال زدتم الأمر صعوبة علي بإصراركم. فسألوه عن السبب، فقرأ عليهم الملك الآية المباركة فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ولذا قرر الملك عباس الصفوي الأول السفر إلى مشهد المقدس وزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام ليس مشيا على الأقدام وحسب، بل السير نحوه حافي القدمين. خرج الملك في قافلة ملكية كبيرة يصحبه بعض المقربين، وكان من بينهم شيخ الإسلام في البلاط الصفوي الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي. كان الناس في المدن الواقعة في طريق قافلة الملك يهرعون نحوها ليروا الملك، لكنهم كانوا لا يصدقون ما تراه أعينهم عندما يرون الملك عباسا الصفوي صاحب الاقتدار والقوة والشكيمة يمشي حافي القدمين لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. كان ذلك يدعوهم إلى التأمل في الموقف ودراسة جذوره والتعرف على الإمام الذي يقصد مرقده ملك البلاد، مما أدى حسب رواية المؤرخين إلى دخول الآلاف من الإيرانيين في ذلك العام مذهب التشيع الاثني عشري. وبعد أن وصلت القافلة الملكية إلى المرقد الرضوي الشريف وتمت زيارة الملك عباس الصفوي للإمام الرضا عليه السلام، طلب الملك من الشيخ البهائي الذي كان بصحبته طلب منه أن يبني صحنا آخر لمرقد الإمام الرضا عليه السلام. وبمجرد أن طلب الملك بناء الصحن جمع الشيخ البهائي حوله خيرة الكوادر المعمارية التي شاركت معه في بناء الصروح المعمارية الفريدة في عاصمة العهد الصفوي إصفهان، وبدأ العمل.
كالعادة كانت الهندسة الفريدة هي للشيخ البهائي، ولما اكتمل بناء حجرات وأواوين الصحن ووصل البناء إلى نصب أبواب دخول الصحن والأطواق المحيطة بها، أوقف الشيخ البهائي العمل وطلب ألا تشيد لحين عودته من العاصمة أصفهان. وفي صباح يوم من أيام إقامة الشاه عباس الصفوي في مدينة مشهد المقدسة، قصد الملك الصحن الجديد وأصدر الأوامر القاطعة في استكمال العمل وإقامة أبواب الصحن. قال أحد المعماريين للملك: عذرا لجلالتك، لكن الشيخ البهائي قال لا تنصب الأبواب لحين عودتي لأشرف أنا بنفسي على نصبها. حدق الملك بنظرته الحادة في عيني المعمار ثم قال: قولوا للشيخ البهائي إن الشاه عباس هو الذي أصدر أوامر نصب الأبواب. ولما عاد الشيخ البهائي ورأى الأبواب منصوبة والأطواق مثبتة صعق للخبر بعد أن أنبأه المعماريون أن الشاه عباس بنفسه أصدر أوامر الاستمرار بالعمل. لم يسبق للشاه أن يخالفني الرأي ويتطفل في شؤون عملي بهذا الشكل. خاطب الشيخ البهائي نفسه بهذه الكلمات وهو يقصد محل إقامة الشاه، لكنه لم يستقر له بال ولم يطب له خاطر إلا بعد أن سمع السبب من لسان الشاه. لقد رأى الشاه عباس الصفوي الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام في الرؤيا وهو غاضب عليه، فسأل الإمام عن سبب غضبه فقال عليه السلام: قل لبهاء الدين أن يبني بيته بالطريقة التي يريدها، اذهب إلى عمالك وأمرهم بنصب أبواب الصحن الجديد. دمعت عين الشيخ البهائي لما سمعه من الشاه عباس الصفوي ثم قال: ما كنت أعلم أن رأفة الإمام الرضا عليه السلام واسعة إلى هذا الحد. سأل الملك الشيخ عن سر إيقافه للعمل وما وراء إصراره على عدم نصب الأبواب لحين عودته من أصفهان، فقال الشيخ البهائي: عدت إلى أصفهان لأكتب تعاويذ من علومي الغريبة التي أتقنها لأضعها فوق بوابات الصحن في الساعة واللحظة المناسبة لتمنع دخول الصحن كل خطاء فاجر مجاهر في ارتكاب المعاصي. بانت الحيرة في محيى الشاه الصفوي وتحدقت عيناه المتلألئتين بالدموع المحبوسة بكبرياء الملوك، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله للعلوم الغريبة التي تتقنها يا شيخ الإسلام في ملكنا، وسبحان الله للرأفة والرحمة التي أودعها في قلوب آل البيت عليهم السلام. إنها رحمة تشمل كل إنسان. بهذه الكلمات أكمل الشيخ البهائي كلام الشاه، ثم عاد إلى فريق عمله فاستكمل بناء الصحن وأضاف إليه نبع السقاية الذي يعرف بالسقاخانة، فأطلق على الصحن الجديد اسم صحن السقاخانة، وصار مقصدا لكل الزائرين على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم ممن اجتمعت قلوبهم على محبة آل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقصدوا زيارة الإمام الرؤوف وأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وصار مقصدهم الخاص في الزيارة للمرقد الشريف الاستسقاء من نبع السقاخانة لغرض التبرك وطلب الشفاء من كل داء. جعل الله تعالى وإياكم أحبتنا المستمعين من الفائزين الموفقين لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وللتزود من منهله وهديه في الدنيا، ومن الفائزين بشفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه المعصومين عليهم السلام في الأخرى. آمين آمين يا رب العالمين. بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفخر يعلن للأطهار الإطاعة، أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة، أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة. أحبائي 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 أحبائي، تحوم على النبي الهادي وصية، مسرور والنور أشرق من سنة شمس التشع من الزكية، نبينا المنور وفاطم وحيدر، نبينا المنور وفاطم وحيدر. أحبائي 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 أحبائي، حبيب المجتبى وحسين إمامي هلا، بدرين قلبين أبعث من قلب عاشق لهم شوقي وسلامي، فديتهم خير الورى وساجدا وباقرا، فديتهم خير الورى ساجدا وباقرا.